اللعنت و دائمت و على اعدائه مجمعین اللهم وفقنا جميعا بشرنا برحمتك يا رحم الراحمين. کان الکلام فی صورت اختلاف الزوج و الولی فی تعیین المرأه التي وقع العقد عليها فلو اتفقا على وقوع العقد على امرأة معينة الا انهما اختلفا في انها مثلا فاطمه او زینب فحكم السيد رحمه الله اليزدي بالتحالف انه من باب التداعي والوجه فيه واضح باعتبار ان كلا منهما مدعي ومنكر وفي مثله لابد من الرجوع الى قواعده الخاصه وهي تقتضي انه اذا اقام البينه تتساقط البينات بإن أقام أحدهما بينة يحكم بصالحه وإن لم يقيما بينة فعليهما جميعا الحلف فإن حلف أحدهما ونكل الآخر يحكم بصالحه فإن حلف جميعا أو كلاهما نكل عن الحلف يحكم بانفساخ العهد يعني يحكم القاضي ب لصالحهما معا بمعنى لم يثبت شيء في البين. هذا ما تقتضيه القواعد في المقام والوجه فيه واضح لأن هناك كل منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الآخر فالأصل مع كل منهما أصالة عدم تعيين فاطمة أصالة عدم تعيين زينب وكل منهما مدعي وإذا أردنا أصالة الصحة أيضا معهما فكل ما يتصور من أصل يكون لصالحهما معا وفي مثله يعبر عنه بباب التداعي يعني كل منهما مدعي ومنكر. هذا ما أفاده السيد اليزدي رحمه الله. السيد الحكيم بعد أن نقل عن صاحب الجواهر كأنما هذا الفرق مفروغ عنه عندهم لأنه باب التحالف والتداعي بنفسه استشهد في المقام. اولا ينبغي ان يعرف ان مراد صاحب الجواهر والسيد الحكيم لابد ان لا يكون الاجماع المصطلح لان هذه المسائل مستحدثة في الفقه الشيعي ودعوى الاجماع فيها مع ابتناءها على القواعد في غاية الصعوبة والاشكال فالمهم المراجعة الى القواعد لا الاجماع المصطلح لا يوجد في مثل هذه المسائل. فأما ما تقتضيه القواعد السيد الحكيم رحمه الله بعنوان التنبيه وتنبيهات أفاد إشكالا في المقام وهو أن كلام الأصحاب إن كان يظهر منهم أن المسألة مطلقا من باب التداعي لكن ليس من البعيد أن يفصل في هذه المسألة يعني في بعض صورها من باب التداعي وبعض صورها من باب المدعي والمنكر و منشأ التفصيل عند السيد الحكيم أنه ما هو المعيار في معرفة أن الباب من أي باب هل المعيار مسب الدعوى أم المعيار الأغراض المترتبة على الدعوى يعني ملاحظة الأصول العملية هل بلحاظ المسب أم بلحاظ ما يريده كل منهما من الدعوى إن كان بلحاظ المصاب قال الحق مع السيد اليزدي قبل أنه مصاب الدعوة كل يدعي زوجية امرأة معينة هذا يدعي عينة مثلا فاطمة ذاك يدعي أنه عينة مثلا زينب فكل منهما يدعي شيئا وينكر ما يقوله الطرف المقابل مصاب الدعوة هذا مصاب الدعوة إن كان الاعتبار بمصاب الدعوة الحق مع السيد و اما اذا جعلنا الاعتبار في جریان الاصول به الغرض الذي صيغت من اجله الدعوه حينئذ تختلف المساله مثلا تاره يترتب الاثر على كل من الداعيين مثلا الرجل يدعي ان الذي عينها فاطمه لانه يريد الاستمتاع بها مثلا الولي يدعي بانها زينب يريد الانفاق عليها باعتبار ذا زوجته لابد من الانفاق عليها حينئذ غرض كل منهما يخالف مع الآخر. في مثل هذا أيضا باب التداعي. الصورة الثانية أنه إذا فرضنا أن الزوج حينما يدعي أن زوجته فاطمة لا يمكنه الاستمتاع بها، مثلا أنها غائبة، لكن الولي الذي يعتقد أنها زينب هي حاضرة يريد الإنفاق عليها، فهناك أثران. الاستمتاع الآن لا يمكن لغياب المرأة التي يدعى زوجيتها، والإنفاق الآن ممكن باعتبار وجود تلك المرأة التي يريد الإنفاق عليها. ففي مثل هذا السيد الحكيم يقول إنصافا من باب المدعي والمنكر لا باب التداعي. لا يلاحظ مسب الدعوة، يلاحظ الغرض الذي من أجله صيغت هذه الدعوة، الأثر العملي، الحكم الذي يترتب، لزوم التمكين على المرأة، أن المرأة عليها أن تمكن نفسها، وجواز الاستمتاع. هذا الآن بالنسبة إلى ما يدعي الزوج غير محقق باعتبار غيابها مثلا، أما الإنفاق بالفعل محقق باعتبار وجودها. فمرجع هذه الدعوة أن الزوج لا يستطيع أن يقول أريد الاستمتاع بهذه المرأة لعدم وجودها، فدعوة الزوج لا فائدة فيها، صار معلوم؟ وأما دعوة الولي بلا معارض، الولي يقول يجب عليك الإنفاق، الزوج يقول لا يجب علي الإنفاق، فحينئذ الأصل لصالح أحدهما يجري، يجب عليك الإنفاق لا يجب علي الإنفاق. فمن ينكر وجوب الإنفاق يكون هو المنكر، ومن يدعي وجوب الإنفاق عليه إقامة البينة. فلذا في هذه السورة تخرج المسألة عن كونها من باب التداعي ظاهرا من باب المدعي والمنكر. وكذلك لو كان الأمر بالعكس، نفرض أن الزوج يريد الاستمتاع بالمرأة المعينة والولي لا يطلب الإنفاق باعتبار أن المرأة التي يدعي الولي أنها معقودة ناشدة، مثلا باب النفاق ليس لها نفقة، فحينئذ في الواقع دعوة واحدة، الزوج يقول يجب على فاطمة التمكين من نفسها، الرجل الولي يقول لا، هو يعتقد أنه لا يجب الإنفاق باعتبار أن زينب مثلا ناشدة، فحينئذ يدور الأمر بينهما، هذا يقول يجب التمكين، الولي يقول لا يجب التمكين. وأما بالنسبة إلى الإنفاق متفق عليه، لأن المرأة ناشدة تقول لا نفرت لها، فلا خلاف بين الطرفين بالنسبة إلى الإنفاق، خلافهما في التمكين. إذا كان خلافهما في التمكين فيلاحظ مبدأ الخلاف، من ينكر وجوب التمكين عليه الحلف في سورة عدم إقامة البينة، ومن يدعي وجوب التمكين عليه البينة. فلذا السيد الحكيم يميل إلى أن هذه المسألة جعلها من باب التداعي مطلقا مبني على أن يكون الاعتبار بمسب الدعوة. مسب الدعوة أنه زوجية، زوجية فاطمة وزوجية زينب، زوج يدعي زوجية فاطمة، ذاك يدعي زوجية زينب. خب طبعا كل مدعي ممكن. إذا جعلنا الاعتبار بمسب الدعوة فالباب باب التداعي، إذا جعلنا الاعتبار بالغرض الذي صيغت لأجل الدعوة الآثار المترتبة، نظير طبعا هذا فقط من جهة تقريب الأذهان ما يقوله الشيخ الأعظم الأنصاري من وافق مسلكه على مسلكي، من أنه في أطراف العلم الإجمالي إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء العلم الإجمالي اسمه منجزة. خب إذا يعلم بإصابة النجاسة لأحد الإناءين، إناء الآن عنده محل ابتلائه وإناء أخذ في شرق أفريقيا، أصلا لا يبتلى به. قال الشيخ أن مثل هذا العلم الإجمالي منجزة، لأنه بإمكانه أن يجري أصوات الطهارة في هذا الإناء، وأما في ذاك الإناء، ذاك الإناء مو محل ابتلاء، على فرض أن يكون في هذا الإناء تكليف منجس في حق الموجود، على فرض أن تكون النجاسة في ذاك الإناء لا تكليف له. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن المعيار في تنجيز العلم الإجمالي وجود التكليف على كل من المحتملين، وأما في أحد الاحتمالين لا ينجس، نقطة التنجيز عبارة عن هذا الشيء، شبيه ذاك المعنى راح يكون. فكأنما يستفاد من كلمات السيد الحكيم أنه إذا جعلنا الاعتبار بلا أثر، حينئذ قد يترتب الأثر على امرأة منهما، فمن ينكر ذلك الأثر هو المنكر، ومن يدعي عليه الإثبات. فالمسألة مطلقا تكون من باب التداعي لا وجه له. طبعا لا یستفاد من کلامه انه مطلقا، یعنی انه تبنا ای مبدا من المبدا، ای مبدا من المبدئین، هذا ما افاده هنا به عنوان التنبیه الاول. و طبعا هو نقل سابقا انه من الجواهر و من الجوار انه مفروغ عنه عنده، یعنی مثلا دعوه الاجماع في المساله لا يمكن الاشكال فيه. اقول اولا في باب المدعي والمنكر نحن قلنا على اعتبار مصاب الدعوه تقدم الكلام فيه، هو اعتبار العقلاء مصاب الدعوه الذي الان طرحت الدعوه عليه. و ثانيا لو فرضنا انه على اعتبار يكون باللوازم والاغراض التي صيغت لاجلها الدعوه، لكن تطبيقه في مثل الزوجيه صعب جدا. اصلا الزوجيه ما هي زوجيه من الاثار التي عند العقلاء لها اثار خاصه، يعني في مثل الزوجيه لا يلاحظون الان هذا الاثر يترتب هذا الاثر لا يترتب، الان المراه حاضرته. اصلا الفهم العقلاء يسمى قطعا نظرا فهم الشارع، والآثار المترتبة على الزوجية من الإرث من النسب من مسألة الإحسان، لأن الإنسان المتزوج محسن ولا ليس محسن، هذه الآثار يعني ليس هناك أثر واحد نلاحظ أنها غائبة أم ليست غائبة، أنها مسافرة أم لا. أصولا في باب الزوجية لا يلحظ أثر واحد، وليس من قبيل مثال الذي الآن ذكرت لكم الخروج عن محل الابتلاء، لأن هناك في الخروج عن محل الابتلاء الأثر الواحد وجوب الاجتناب، حتى تنجيس أحد ملاقات أحد الأطراف ليست منجسة، جميع الآثار لا تترتب، شرحنا في العلم الإجمالي خصوص لزوم الاجتناب. والشيخ رحمه الله يعتقد أنه يجب لا يجب الاجتناب، وطبعا تقدم الكلام في جملة من الأعلام منهم سيد الإمام يناقش في ذلك ويرى وجوب الاجتناب حتى في الخروج عن محل الابتلاء، وقلنا لا بأس كلامه لا بأس عن قوة الإنصاف مقتضى القواعد يجب الاجتناب حتى في عند الخروج عن محل الابتلاء، على أين حتى على القول بعدم وجوب الاجتناب فقد أثرا واحد يترتب. أما فيما نحن فيه أصولا التزويج والزوجية وعلقة الزوجية أصلا في الفهم العقلائي لها في نفسها موضوعية لا يلاحظون أثرا معينا، ليس الاعتبار مثلا نجاسة الإناء له أثر معين، لا يجوز دخوله في الصلاة، لا يجوز شربه، آثار معينة، بخلاف مثل مسألة الزوجية که عندما الزوجية بنفسها تلاحظ نقطة مهمة في حياة الإنسان وجود العلق وعدم العلق. فأولا الاعتبار انصافا دائما بمصب الدعوة، هذا أولا أصولا. وإلا ناقشنا في بعض الموارد لا إشكال فيما نحن في أن الاعتبار بمصب الدعوة، لأن الزوجية لا تنحصر في الاستمتاع في كذا بنفسها من الموضوعات التي تترتب عليها آثار مختلفة عرفا وشرعا. فهذا التنبيه الذي أفاده الموافقة عليها جدا صعب. ثم تعرض لتنبيه ثاني وهو أنه السيد اليزدي في العبارة قال لو اتفق الزوج و ولي الزوج، جعل طرف النزاع الزوج والولي. السيد الحكيم يستشكل بأن طرف النزاع الزوج والزوجتان والمرأتان، الولي ليس طرف النزاع. إشكاله كيف أفاد السيد اليزدي بأن الولي إلا أن يكون وليا من جميع الحيثيات حتى في المخاصمة، بأن يكون الأمر بيده تماما بحيث كأنما هو الأول والأخير، وإلا مقتضى القاعدة أن الإشكال أن التنازع يقع بين طرفين، الزوج من جهة وفاطمة وزينب من جهة أخرى. إذا أردت الدقة الطرف الثاني فاطمة وزينب، يعني الزوج يدعي أنه زوج لفاطمة وزينب تدعي أنه زوج لها، فالخلاف في الواقع بين الطرفين. وفي مثل هذا ليس من باب التدائي، تدائي اذا كان بين بين شخصين كل يدعي شيئا وينفي شيئا. اما فيما نحن فيه زوج يدعي زوجية فاطمة، خب فاطمة تنكر، هذا مدعي ومنكر. زينب تدعي ان الرجل زوجها، الزوج ينكر. عرفت؟ فالنزاعان في أحدهما أو خصومتان في إحداهما الزوج مدعي وفي الثانية الزوج منكر. إذا كان النزاع حقيقة بهذه الصورة لماذا جعله الأصحاب من التدائي؟ قالوا هذا من التدائي، بل هذا من باب المدعي والمنكر ليس من باب التدائي. وأما الولي، الولي شأنه شأن الوكيل. إذا كان شأنه شأن الوكيل في موارد مشابهة، إذا صار نزاع بين شخص وشخصين بدعوين مختلفتين، الوكيل إذا صار وكيلا عن الشخصين معنى أنه شخص واحد وكيل عن الشخصين، هل يجعله من باب التدائي؟ كل خصوم مستقل. مثلا بتعبير سيدنا مراعاة لكلامه، لو فرضنا أن شخصا يقول أطلب من زيد 1000 تومان، وطبعا زيد لم ينكر، وفي قبال ذلك عمر يقول أطلب من ذلك الشخص 1000 تومان، وذلك الشخص لم ينكر، طب هنا خصومتان بين الشخص و زيد في 1000 تومان، الشخص مدعي و زيد منكر. خصومتان ثانية بين عمر و ذلك الشخص، هذا بعكس الأولى، عمر يدعي 1000 تومان ذاك الشخص ينكر. خب هذا مختل قاعده شنو نعبر عنه باب التدائي، هذا باب المدعي والمنكر. لكن ليس هناك خصومه واحده، خصومتين، دعويان، مو خصومه واحده، دعوه واحده. في احدى الخصومتان شخص مدعي، في الخصومه الثانيه شخص منكر. في مثل هذا لا نرجع الى باب التدائي. خب اذا فرضنا كلا الرجلين زيد وعمر وكلا شخصا ثالثا، وكلا مثلا خالدا، في ان يكون هو المتصدي للخصومه باصطلاح اليوم محامي، فهذا الشخص الثالث ماذا يحكم؟ نقول بما ان هذا الشخص الثالث وكيل عن كليهما فيصير تدائي بين الشخص الاول وهذا الخالد، لان الشخص الاول يقول انا اطلب من موكلك زيد 1000 تومان، وخالد يقول ان موكل عمرو يطلب منك 1000 تومان، فهل معنى ذلك انه يجعله من باب التدائي؟ طبعا ليس من باب التدائي، بل في مثل ما نحن فيه اصولا يكون دعويين مستقلتين، دعوى بان هذا الشخص يطلب من زيد فهو المدعي وزيد منكر، ودعوى بالعكس عمر يطلب من، ولو وكل زيد و عمر شخصا ثالثا مثلا خالدا، مع ذلك الدعوى على ما هي عليها ما تتغير، لا تدخل في باب التدائي. هذا عرفا نقول باب المدعي والمنكر. فلذا السيد الحكيم يستشهد، طبعا التنبيه الأول والثاني بل والثالث لم يتعرض له الأستاذ قدس الله عنه سلام، غالبا كان يتعرض لكلمات السيد المستنصر. وكيف ما كان، فكيف جعل السيد اليزدي رحمه الله ما نحن فيه من باب التدائي، مع أنه في الواقع الولي كالوكيل، الولي من قبل إحدى المرأتين كالوكيل لهما، بمجرد أنهما وكلتا هذا الشخص أو كلتا الأمر إلى هذا الشخص ليس معنى أن هذا الشخص طرفا للدعوة، بالعرض صار طرفا للدعوة، ولا بالأصالة هذه في الواقع دعويان خصومتان فيما نحن فيه، حقيقة خصومتان. زيد يدعي زوج لفاطمة، فاطمة تنكر. زينب تدعي أنها زوجة لزيد، زيد لم ينكر. فطبعا محور كلتا الخصومتين شخص واحد، لكن خصومتان مختلفتان، فليكن محورهما شخص واحد. فبما أن الخصومتين مختلفتين ففيما نحن فيه انصافا جعله من باب التدائي محل إشكال ومحل إبهام. هذا إشكال هو السيد الحكيم رحمه الله. والذي يمكن أن يقال في هذا المقام، أولا من المحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى، بما أن هذه الفروع جديدة في الفقه الشيعي ليست في النصوص فروع الاختلاف، وكما شرحت لكم غالب هذه الفروع دخلت في الفقه الشيعي أخذا من العامة، أنا أتصور قوياً أن المسألة إفضاءً طرحت في كلمات العامة ولما دخلت في الفقه الشيعي مضوا على نفس المنهاج الذي كان عندهم. في الفقه السني الولي هو الذي له الكلام أولاً وأخيراً، حتى أن المرأة لا رأي لها في باب الزواج. طبعاً عند بعضهم لها رأي، لكن عند كثير منهم المرأة لا رأي لها في باب الزواج. فحينئذ جعل الولي طرفا للنزاع على هذا التصور، جعل طرفا للنزاع على هذا التصور. هذا مراد الفقهاء أنهم قالوا الولي وصار مفروغا عنه. أما عند السنة على مسالكه من أن الولي هو المتصرف الأول والأخير في باب الزواج، فلذا فرض النزاع بين الزوج وبين الولي، لأن فاطمة ليس لها من الأمر، فلذا قالوا ولي الزوج، لم يقولوا شخص آخر، لم يقولوا وكيل الزوج. تأملوا، قالوا ولي الزوج بهذه النقطة، لم يقولوا لو صار النزاع بين الزوج والمرأتين يدعي زوجية في إحداهما وهي تنكر والأخرى تدعي زوجيته وهو ينكر، لم يقولوا هذا الكلام. لم يقولوا لو اختلف الزوج مع وكيلهما، أيضا لم يقولوا هذا الكلام. فرض المسألة في ولي الزوجه، هناك نقطة هم. والمراد بالولي في الفقه السني غالبا هو الذي له التصرف المطلق، كل الجهات بيده. في الفقه الشيعي بقرينة تمثيلهم بذلك لابد أن يكون مرادهم فيما إذا جعلت الولاية له مطلقا، نفرض أن المرأة وكلت أمرها البنت مثلا والمرأة وكلت أمرها إلى وليها، بحيث أن الرجل وكيل ولي ووكيل معا، ظاهرا هكذا من جميع الحيثيات له الولاية، هو الاحتمال الذي ذكره في أول العبارة. هذا هو الظاهر من قرينة من سنخية المسألة عند الشيعة، كما أن المعروف عند الشيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه الولي له دوره، إلا إذا كانت المرأة ثيبة إلا الولي له دوره. نعم فيه خلاف، بعضهم ذهب إلى أن الولي لا دور، لا الدور تماما للمرأة، هذا قول ليس مشهورا. المشهور أنه كليهما لهم دور، يعني لابد من رضا المرأة ورضا الولي، فالولي بيده شيء وليس كالوكيل. هذا الكلام الذي ذكره السيد قدس الله نفسه، والولي كالوكيل للزوجتين، طبعا مراده لعله للمرأتين وزوجتين، أن إحداهما زوجه وكلتاهما، على المراد هو واضح تسامهم في العبارة. الولي كالوكيل لعله مبني على لعله عنده مبنى السيد الحكيم رحمه الله بأن الوكيل ولي لا دور له أبدا، والدور أولا وأخيرا للمرأة. فالمسألة هذه مبتنية على تصوراتنا في باب ولاية الولي، وهناك تصورات ثلاث، يعني آراء ثلاث. قولهم بأن المتصرف الأول والأخير هو الولي، مثلا المرأة لا دور له، بناء على هذا الأمر واضح جدا في أنه إذا اختلف الزوج ولي الزوجة من باب التداعي، جدا واضح، لأن المرأة لا دور لها، الدور تماما للولي، صار واضح؟ فهو الذي يأخذ القرار وهو الذي يقرر وهو الذي يتصرف، فطرف الخصومة هو الولي. فبناء على هذا المعنى، وهذا هو الذي أنا أتصور قويا الفقه السني تعرض للمسألة، وفقه الشيء الذي تعرض بهذا التصور إذا جعلت الولاية للولي مطلقا. الرأي الثاني وهو الرأي الذي غالبا عند الأصحاب، وهو أنه لا، الدور لهما معا، يعني المرأة لها دور لا بد أن ترضى، الولي لا بد له. فحينئذ بناء على هذا المسلك، بناء على المسلك الأول، خب أمر واضح جدا، لا يقاس الولي بالوكيل أبدا. بناء على هذا المسلك لا يقاس الولي بالوكيل، لأن الوكيل أساسا لا دور له، رجل أجنبي رأى بمقدار ما يفوض إليه يتصرف، وإلا أجنبي، أما الوكيل له دور حتى إذا لا يفوض إليه، ابتداء تحفيظ شرعي موجود، الولي له دوره. فلعل مراد فقها انا قدس الله نفسه من طرح المساله اذا دع الزوج والولي يعني فيما يرجع الى الولي المقدار الذي يرجع الى الولي. عرفت النقطه؟ يعني الولي اخذ الرضا من كلتا المرأتين من فاطمه وزينب، لكن يقول في مقام العقد جعلت العقد مثلا لزينب، الزوج يقول لا كان العقد لفاطمه. فلا بد ان يكون مراد الاصحاب بناء على مسلكهم ايضا الولي له الامر. نعم هناك راي ثالث ايضا اختاره جمله من اصحابنا، واما عند السنه الان لا اذكر احد اختاره عند السنه، وهو انه اصولا الولي لا دور له، ولذا الا اذا كان قاصرا في غير صوره القاصر، اذا كان غير بالغ مجنون سفيه كذا، واما اذا بالغ ورشيد وعاقل و این کانت فکرن امرها راجعون الیها، الولی لا دور لها، حینه اذن الولی یکون کل وکیل. کلام سید الحکیم صحیح فی هاد الفر الولی کل وکیل لا مطلقا. فلذا ينبغي ان يعرف ان مراد فقهاء الطائفه من فرد هذه المساله بین خصوص ولی الزوجه، لم يقولوا نفس الزوجه، لم يقولوا وکیلها، خصوص الولی به اعتبار ان الولی له دورون، اما على رأی سنه به تمام الدور لست المرع ليس لها دور، و اما على رأی شیعه مشترکن بین هما المرع لها دور و رجل له دور و الولی له دور و کیف ما کان. فهذا الاشکال الذي اعترضه السيد الحكيم رحمه الله النکته التي افادها قدس الله سره في ان المسألة لها صور، هذا محل اشكال الا ان يكون مبنى ما ذكرنا من ان الولي في صوره تماميه المولى عليها لا دور للولي ابدا. حينئذ اذا لا دور له لا بد ان من فرض انه انهما اوكلتا الامر اليه تماما. انا كيف ما كان ما اظن ان مراد الاصحاب ان المساله من باب التدائي ولو كان الخصومه بين الزوج وكل من المرأتين. لو فرضنا أن الخصومة بين رجل وكل من المرأة، ما أظن أحد من فقهائنا يتصور أنه من باب التداعي، حتى لو وكلت شخصا في الخصومة ما أتصور، ليس مراد فقهائنا هذا المعنى قطعا. فإذا فرضنا شخص تدعي زوجية امرأته وامرأة أخرى تدعي زوجيته، إنصافا جعل هذا من باب التداعي غير تام. نعم هنا فرض آخر.
وجود وکیل
اهلشه یعنی به
برای
کی
ایجاب کردی
اونجا چی؟ اونجا همینطور مثل ولی است دیگه، فهمید؟ اگه جعل کرده باشه مطلق برای اون، نه اگر جعل خصومت فقط برای اون،
برای این خوندم وکیل
بود میدونم، اما اگه فقط وکیل در حل خصومت باشه دیگه اون کار نمیتونه. اعتباری
که قوام عقد به نیت است، عاقد باید معین کنی که من
کدوم نیت نمیشه در باب نکاح، باید تصریح بهش گوش داره. لا تصریف الان فخلاف هما اضافه ما وکیل مطلق من کلیهما من کلتیهما. الوکیل یقول انا فی العقد قلت زوجت که فاطمه، از زوج یقول لا زوجت که زینب، از زوج یقول لا قال زوجت که فاطمه. اختلاف هما هکذا هذا حين اذن هو الوکیل طرف العقد.
ولی طرف الدارون انا طرف وکیل اولی مع الزوج مع البنتين شو دخلوا في هذا المدد
بنتين داخلهم فيما اذا فرضنا انهما اجرى العقد معهما او اجرى العقد بالوكاله بحيث انه فقط دوره في الغاء الصيغه، واما مساله الزوجيه فالمراه تقوم بذلك
حسب الظاهر غير اكو ولي ولي قاعد
يخص ولي. احنا قلنا ان الولي له دور، بهذا اللحاظ انصافا الولي يكون طرف الدعوه،
فالبنتين اصلا ما داخله بالموضوع.
هذا اشكالي كان على السيد الحكيم انه البنتين لا داخل. نعم هناك شيء آخر لم يتعرض لها الأصحاب، وهذا مبني على الأصول المثبتة، وهي أنه لو فرضنا ادعى زوجية فاطمة وهي تنكر، وزينب تدعي زوجيته وهو ينكر، هذا فرضنا هذا الشيء، لكن في نفس الوقت فاطمة وزينب أختان، هل يمكن أن يقال إن هذا من التداعي؟ لأنه لما يدعي زوجية فاطمة لا يزوج جنب بين الأختين، ففاطمة تنكر، فلما يدعي زوجيته إن يقول أنت زوجتون ليس إلا زينب ليست زوجته، ففاطمة لما تنكر يعني أختي زوجته، هل يمكن أن يجعل هذا من باب التدائن؟ وكذلك زينب لما تدعي الزوجية يعني أختي ليست زوجتها، تأملوا لا يجوز الجمع بين الأختين. والزوجه لما ينكر مفاد الإنكار يعني أختك زوجته. هل يؤخذ بلوازم الدعوة في مثل هذا ويجعل من باب التدائي في غاية الصعوبة والإشكال؟ الظاهر أن ما نحن فيه أيضا من قبيل الأصول العملية مثبتات غير حجة. ينظر إلى مصب الدعوة، مصب الدعوة يدعي زوجية فاطمة، فاطمة تنكر، لازم هذا الإنكار أن زينب أخته؟ هذا لازم لا يؤخذ به. عرفت النقطة؟ فقد المقدار الذي هي تنكر، تعمل النقطة؟ تنكر الزوجيه، لازم هذا الانكار اختها زوجته، لان احداهما زوجه، نه على بوقوع العقد على احداهما. فاذا انكرت زوجيه نفسها لازمها الاخ زوجيه اختها، لكن هذا لازم ليس حجه. هنا في باب الدعاوي بمثل هذه الامور لا تثبت اللوازم. اذا الصحيح ان يقال انه لا يختلف الامر انه من باب المدعي والمنكر، ولو كان لازم كلام كل منهما بإصلاح دعوة أيضا، مع ذلك لا يلاحظ هذا اللازم. هذا الأمر الثاني الذي أفاده السيد الحكيم رحمه الله، وتبين أن ما أفاده بلي لأنه نعلم بالأختية بالتزويج، فتقول أنا لست زوجته إلا أختي زوجة، لكن هذا اللازم لا يؤخذ به في باب الدعوة لا تؤخذ. صحيح هذا الكلام. الأمر الثالث الذي أفاده السيد الحكيم أيضا هنا، قال إن الزوج تارة يبكر الأمر إلى الولي، يعني يفرض الكلام بأن الولي كما أنه ولي من على المرأة وكيل من الزوج، يجعله وكيلا من قبله، يعني أقول لك الحق في اختيار أيتهما زينب أو فاطمة، وأخرى يقول يشترك معه في العقد، ثم يقول في هذه الصورة تارة الولي يوجب ويقبل الزوج، وأخرى يوجب الزوج ويقبل الولي بالعكس يكون، فجعل المسألة ثلاث صور، لكن في الشرح كأنما جعله صورتين. ثم قال ففي الصورة الأولى لا ينبغي التأمل في أن القول قول الولي بيمينه، يعني إذا وكله، ثم جعل التوكيل له، قال أنت الوكيل، فالزوج الولي يقول أنا عينت زينب، الزوج يقول لا فاطمة، عين فاطمة، يعني حينئذ ليس من باب التدعي. يريد السيد الحكيم يقول حينئذ ليس من باب التدعي، بل من باب المدعي والمنكر، لأنه الولي كما أنه ولي على المرأتين وكيل من قبل الزوج، وعندنا قاعدة أن الوكيل المنصوب من قبل الشخص يصدر وكيل من قبله، يعني كان له الحق بالتعيين. قال السيد قدس الله نفسه في هذه الصورة قول الولي يقدم بيمينه. هذا الذي أفاده هو السيد الحكيم رحمه الله كلام صحيح، لكن لا عرفت له ما نحن فيه، إذا أجنبي عن الفرض الذي فرضه، لأنه بإصطلاح يرجع الأمر إلى أن الولي له الحق، الزوج يدعي أنت في العقد عينت فاطمة، هو يقول أنا في العقد عينت زينب، طبعا العقد الذي هو أنشأه وهو له التصرف فيه من جهة الولاية والوكالة معه، طبعا هو أولى بذلك، هو الذي أنشأه، حينئذ يؤخذ بقوله مع يمينه. هذا الذي أفاده لا بأس. ثم قال في الصورة الثانية إذا يشترك معه في العقد، في هذه الصورة السيد الحكيم تارة الولي هو الموجب وأخرى الزوج هو الموجب، هذا التقسيم الذي قسمه تقدم أنه محل كلام عندنا، لا نؤمن بهذا التقسيم. وأخيرا هم شرحت مناسبته، يظهر من جملة من العامة أن السابق هو الموجب والذي يقول ثانيا هو القابل، فإذا قالت المرأة تشي في عقد عادي زوجتك نفسي، المرأة موجبته، إذا قال الزوج أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، الزوج هو الموجب، جعل الاعتبار. وهذا الكلام يظهر من السيد الأستاذ كما تقدم، ولكن السيد الحكيم عكس كان يقول، هناك عكس ماضي، هنا شو تغير عند السيد الحكيم، و فحینه اذن السابق و فل التزام هو الموجب و الثانی هو القابل صار واضح؟ فالموجب تارتن امر الزوجه و تارتن الزوج، لكن تردد انصافا هذا خلاف الظاهر انصافا انه الموجب و القابل بينهما فرق جوهری. مثلا في باب العقد المرأته هي التي تنشئ الزوجيه، هي التي تجعل نفسها زوجته، سواء تقدمت في الكلام ام تاخر. ولذا قلت ان الصحيح انه انصافا ليس للمرأة ان يقول اتزوجك على كتاب الله، تزوجتك، حتى العرف العربي يا ابو، كما انه ليس للرجل ان يقول زوجتك. التزويج وهو الفعل وهو التأثير شأن الزوجة، والتزوج وهو القبول شأن الرجل، والارتكاز العربي أقوى شعر على ذلك. ما أنه شرحت سابقا الذي يستفاد من تتبع اللغة العربية أن مفهوم الزوجية عند العرب في البداية ما كان يرون فرقا فيه بين الرجل والمرأة. هذا الذي يقال في صلب اللغة العربية كلمة زوج ما موجوده، موجود زوج، كلمة زوج مولدة بعد دخول الفرس للغة العربية في القرن الثاني صار للفرق بين الرجل والمرأة قالوا زوج وزوجة، وإلا في صلب اللغة العربية كل منهما زوج، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. في القرآن الكريم دائما يستعمل كلمة الزوج، وفي الشعر العربي صرح بذلك علماء اللغة أيضا أن لفظة الزوجة طبعا في رواياتنا موجود، في رواية الإمام الصادق والإمام الأئمة المتأخرين كلمة زوج موجودة لا إشكال فيها، لكنه اصطلاح متأخر، يعني في صلب اللغة العربية الرجل زوج والمرأة زوج، تأملوا الرجل زوج والمرأة زوج، والمراد علقة الزوجية. إذا كان المراد علقة الزوجية وكل زوج، خب لابد أن يكون التعبير من كل واحد لا بأس به، يعني الرجل يقول زوجتك نفسي، المرأة تقول زوجتك نفسي، لابد أن يكون كلاهما صحيح، ما أن الارتكاز العربي لا يساعد عليه. فالرجل اذا قال زوجتك نفسي غير صحیح، المرأة اذا قالت تزوجتك نفسي تزوجتك ايضا غير صحیح. فالتزوج شأن الرجل و التزویج شأن المرأة، و من کان شأنه التزویج هو الموجب تقدم او تأخر، و من شأنه التزوج هو القابل تقدم او تأخر. فلذا حتى الرجل اذا تقدم يقول اتزوجك، في روايه المتعه هكذا، روايه ابان تقلد غيره. قلت للامام عليه السلام كيف اقول له في المتعه؟ قال تقول اتزوجك على كتاب الله وسنه النبي. اذا قدم فاذا قالت نعم فهي زوجته، في الروايه هكذا، فهي امراته. فالتزوج شان الرجل وليس الاعتبار بالتقديم والتاخير، والتزويج شان المراه وليس الاعتبار بالتقدير. هذا الذي أفاده السيد رحمه الله، تارة يوجب الولي ويقبل الزوج، وأخرى يوجب الزوج ويقبل الولي. هذا الكلام غير تام، والغريب نظير هذا الكلام تقدم وهو كان يقول هذا الكلام، يقول الكلام الذي أنا الآن أقول. السيد الخوي هكذا كان يعتقد أن الزوج إذا تقدم يكون إيجابا، هذا كلام من السيد الخوي قدس الله نفسه، لكن السيد الحكيم لا. ثم قال في هذه السورة ففي كونه كسورة الأولى، يعني أنه في هذه السورة الثانية كسورة الأولى يقدم قول الولي، لكون الموجب هو المنشئ، والولي والقابل تابع له، وعليه يكون الحكم في السورة الثانية ظاهرا في شرح العبارة بعد عبارته مغلق رحمه الله، يعني السورة الثانية من الثانية. تأمل أن القول قول الزوج أم لا، لعدم الاستغلال الموجب للموجب في الإيقاع لكونه متوقفا على القبول، فيكون العمل مشتركا فعل مشتركا بينهما. هذا ما كان ينبغي أن يطيل الكلام هكذا، كان يقول باختصار أنه حقيقة العقد قائمة بين الطرفين أم حقيقة العقد قائمة بالموجب. إذا قلنا حقيقة العقد بالموجب فقول الموجب يقدم، إذا قلنا أن حقيقة العقد قائمة بين الطرفين فلا بد من ملاحظة قولهما. وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا، ذكرنا ثلاثة احتمالات شرحنا مفصلا سابقا، أنه ثلاثة آراء في باب العقد موجود، عقد النكاح هو الإيجاب فقط، الإيجاب والقبول من دون ملاحظة الحال المتوسطة بينهما، الإيجاب والقبول مع لحاظ حالة التعاقد، هذه الحالة لا بد منها، يعني من أول الإيجاب إلى آخر القبول حتى الحالة المتوسطة، حتى السكوت الذي يحصل بينهما هذا سكوت في أثناء العقد. فثلاثة آراء موجودة. قلنا الذي يبدو لنا بالتأمل في السيرة العرفية العقلائية أن حقيقة العقد هو المعاقدة، يعني صدور التزامين والربط بين الالتزامين، وأما أن الحال لا بد من مراعاتها لا دليل عليه، واختصاص العقد بالموجب كما اختاره السيد الإمام رحمه الله هذا لا يمكن الموافقة عليه. فحينئذ هذا الأمر الذي أفاده في التنبيه لا يرجع إلى محصله. الظاهر كما هو اعترف سابقا أن العقد عبارة عن المعاقد بينهما متوقف على الإجابة القبول، مع فمع التوقف يكون المجال مجال باب التدائي لا المدعي بالمنكر. على عين انصافا السيد أراد أن خلال ثلاث تنبيهات يناقش الكلمات المنسوبة إلى الأصحاب لكن ليس لها محصل مطلوب تماما. صلى الله على محمد وعلى آله.